يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 76 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى؟ وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 22 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. بعد أن أكملت حديثي في النبوءة الجفرية والنبوءة الدينية والنبوءة البشرية، فتحت حديثا معكم في الحلقة الماضية، حدثتكم فيه عن المنافذ التي يخترق المشروع الإبليسي الشخصية الشيعية من خلالها في مواجهة وحرب مفتوحة مع المشروع المهدوي. الحرب قائمة ما بين المشروع المهدوي والمشروع الإبليسي، وجزء من هذا الصراع يمر عبر المنافذ التي يخترقها المشروع الإبليسي من خلال الشخصية الشيعية. في الحلقة الماضية تقدم الجزء الأول من حديثي في هذا الشأن، وسأكمل في الجزء الثاني ما لم أستطع أن أكمله في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني. وصلت معكم إلى ما قاله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأت ذلك عليكم من كتاب تحف العقول، لابن شعبة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 325. إمامنا الرضا يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا، المؤمن بشكل موجز وسريع هو الذي بايع ووفى ببيعة الغديرين، هذا هو المؤمن ولا يوجد شيء آخر. أقول للذين تابعوني في مجموعة حلقات أعرف إمامك، هناك عرفت الشيعي، والشيعي هو المؤمن، عرفت الشيعي: الشيعي هو العارف بإمام زمانه، ولن يكون عارفا بإمام زمانه ما لم يكن قد بايع ووفى ببيعة الغديرين. مرادي من بيعة الغديرين: الغدير الأول غدير أمير المؤمنين، والغدير الثاني غدير قائم آل محمد. البيعة من جهة هي واحدة، ومن جهة أخرى بيعتان. فبيعة الغدير في أصلها بيعة مع الله، وبعد ذلك هي بيعة مع رسول الله، وبعد ذلك هي بيعة مع أمير المؤمنين، وبعد ذلك في زماننا هي بيعة مع قائم آل محمد. المؤمن هو الشيعي، والشيعي هو العارف بإمام زمانه، وهو الذي بايع ووفى ببيعة الغديرين، بالغدير الأول وبالغدير الثاني. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. تتذكرون ما ذكرته لكم في الحلقات الماضية، ودائما أردد هذه الكلمة، إنها كلمة إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد حينما يتحدث عن أن أكثر الشيعة سيذهبون إلى الضلال بسبب أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. ثم يقول إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، هذا هو الذي سينجو، سيخلصه الإمام من ذلك المرجع الشيعي الذي يصفه بأنه ملبس كافر سيخلصه. ليس الحديث عن خلاص هذا المؤمن، ولكن ماذا يريد؟ إنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. هذا هو المؤمن الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. إذا دققنا النظر في هذه الخصال فإنها المادة التي يحتاجها الممهد لإمام زمانه. الإمام لا يتحدث عن أخلاق يحتاجها الإنسان في العمل التجاري مثلا، لا يتحدث عن أخلاق يحتاجها الإنسان في طلب العلم مثلا. قطعا هذه الخصال مطلوبة حتى في العمل التجاري وفي طلب العلم وفي تسيير وتدبير أمور العائلة والجيران والأقرباء، لكن ذلك يأتي في حاشية الموضوع. هذه الخصال يحتاجها الممهد لإمام زمانه الذي برنامجه في الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران، وهي آخر آية فيها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم، صابروا أعداءكم، ورابطوا إمامكم. الذي برنامجه هو هذا يحتاج هذه الخصال. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون ممهدا لإمام زمانه. الكلام واضح. المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون عاملا بالقانون الأول من قوانين الغيبة والظهور. هذا القانون الذي مر الحديث عنه، الآيات تحدثت، الروايات تحدثت، الزيارات والأدعية تحدثت عنه. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا المضمون ورد في الآيات وورد في الروايات وورد في الزيارات وورد في الأدعية الشريفة. هذا هو القانون الأول في زمان الغيبة وزمان الظهور، الذي لا ينطبق عليه مضمون هذا القانون في جهته الإيجابية، وإنما ينطبق عليه القانون في جهته السلبية لن يكون موفقا لنصرة إمام زمانه. وتلك هي الخيبة، تلك هي الخيبة. الإنسان إن أدرك عصر الظهور وإن لم يدرك، الذي سينتفع منه بعد موته، الموت لا بد أن يأتي، نحن نتحرك باتجاه الموت، الموت لا يتحرك باتجاهنا، نحن الذين نتحرك باتجاه الموت. كلما قضينا شطرا من زماننا كلما اقتربنا من الموت. الموت أمامنا ونحن نتحرك باتجاهه، نحن ذاهبون إلى الموت. ما بعد الموت ليس هناك من شيء ينفع الإنسان كخدمة إمام زمانه. الشيعة الذين ماتوا وهم في قبورهم الآن ولم يوفقوا لخدمة إمام زمانهم بودهم أن يوصلوا لنا هذه الرسالة من أن خدمة إمام زمانكم هي التي ستنفعكم. أكان ذلك في عصر الغيبة أم في عصر الظهور؟ وخائب هذا الذي يستطيع أن يخدم إمام زمانه ولا يبادر إلى ذلك، خائب هذا، خائب خائب خائب. أعظم الحظ أن يجد الإنسان مجالا لخدمة إمام زمانه. هذا الكلام أقوله لكم لا على سبيل الإنشاء، هذه الحقيقة التي لمستها عبر عقود من الزمن في حياتي وأنا أعيش ما بين كلماتهم، ما بين كلماتهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ما بين زياراتهم وأدعيتهم التي عاشرتها وعاقرتها وعانقتها وتواصلت معها طويلا طويلا. الزبدة التي خرجت بها، النتيجة التي وصلت إليها، إذا كان هناك من شيء له قيمة في هذه الحياة، إنه خدمة إمام زماننا بقدر ما نستطيع. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فعليه أن يعمل لإيجادها إن لم تكن متوفرة فيه. قد يكون بعض المؤمنين بطبيعته يتحلى بهذه المواصفات، ولكن قد يكون البعض لا يتحلى بكل هذه الصفات، ربما يتحلى بواحدة ويفتقر إلى البقية. عليه أن يتطبع، أن يحقق هذه المعاني في نفسه، هذا هو بنفسه جزء من التمهيد. علينا أن نمهد أنفسنا لإمام زماننا، نمهد أنفسنا كي نقوم بالتمهيد لمشروعه العظيم. طامة كبرى أن نكون سببا في إلغاء السيناريو الثاني، سيناريو القرابين الذي في آخره ستأتي العلامات. خيبة كبيرة وفشل كبير وحسرة ستبقى قبل الموت وبعد الموت، حسرة كبيرة في العقول والقلوب من أننا كنا سببا في إلغاء السيناريو الثاني، وحينئذ سيتحرك الواقع الشيعي وفقا للسيناريو الثالث، وهنا سيتأخر الظهور الشريف، سيتأخر الظهور الشريف، ونكون نحن سببا في ذلك. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. هذه الخصال الظاهرة إذا ما توفرت في المؤمن، إن كانت قد توفرت عنده بنحو طبيعي ولكنه رسخها وقومها وعمل بها، أو أنه وفرها في ذاته تطبعا ورسخها وعمل بها، هذه الخصال تنتسب إلى جذر تكويني معنوي في التكوين الروحي للشيعي، للمؤمن الذي لا بد أن يكون مؤمنا. لا يكون المؤمن مؤمنا هذه الجذور التي هي جذور الطينة في تكوينه هي التي تمثل هوية المؤمن، هي التي تشكل اسمه الحقيقي، هذا الاسم الذي سمتنا به أمهاتنا، سمانا به آباؤنا، سمانا من سمانا من الناس. هذه أسماء الدنيا، الأسماء الحقيقية هي تلك الجذور الطينية التي تنتمي إليهم، وبنحو مباشر التي تنتمي إلى إمام زماننا. فكل شيعة ينتمون إلى إمام زمانهم، الاسم سمة والسمة علامة، وكل شيعي له علامة من إمام زمانه، له سمة من إمام زمانه. نقرأ في أدعية ليلة النصف من شعبان. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، الكتاب الذي في بيوتكم، في أعمال ليلة النصف من شعبان. هناك صلاة وهناك دعاء، أذهب إلى موطن الحاجة الذي أريد أن أشير إليه. فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، إلى آخر الدعاء. موطن الشاهد هنا، اللهم لا تبدل اسمي. هل الحديث عن هذا الاسم الذي يكتب في شهادة الميلاد مثلا، أو عن الأسماء المستعارة التي يستعملها الأدباء، الكتاب، الفنانون، السياسيون، أو هي الأسماء التي يستطيع الإنسان أن يغيرها في الوثائق الرسمية إذا أراد أن يغير اسمه؟ فما هو المراد؟ اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هناك ترابط بين الاسم والجسم. ومثلما ترتبط الروح بالجسم ويرتبط الجسم بالروح، وما يطرأ على الجسم يؤثر على الروح، وما يطرأ على الروح يؤثر على الجسم. من هنا الطعام الحرام، يؤثر على الجسم وحينئذ سيؤثر الجسم على الروح. المؤمن إذا ما ارتكب الزنا، في حال ممارسة الزنا الروايات تقول من أن الإيمان سيفارقه. الممارسة الجنسية ممارسة جسمية وفيها جنبة عاطفية، هناك جنبة عاطفية مردها إلى النفس وليس إلى الروح. الإنسان يتألف من روح ونفس وجسم، الجسم هو المادة التي نعرفها، والروح الجانب المعنوي الذي له مادته المعنوية. هناك مادة مادية وهناك مادة معنوية. الجسم نحن نعرفه، والروح هي سر الحياة في ذلك الجسم. النفس أين؟ النفس وجود برزخي، وجود رابط كما يقال في الفلسفة والعلوم العقلية، وجود يتحقق من تمازج الروح مع الجسم. فحينما تتمازج الأرواح مع الأجسام تتولد النفس، وحينما تنفك الأرواح عن الأجسام فليس هناك من نفس، لأن النفس تتولد من امتزاج الروح بالجسم. موطن الشهوات ليس في الجسم، الجسم آلة للشهوات وليس في الروح. الروح طاقة الشهوات، هي التي تمكن الإنسان من تفعيل شهواته في الحلال أو في الحرام. فالجسم آلة والروح طاقة. إذن أين تتحقق الشهوات؟ تتحقق الشهوات في النفس، من هنا جاء وصفها في القرآن من أنها تارة توصف باللوامة وأخرى بالأمارة، إنها الأمارة بالسوء، وأخرى بالجزوعة، وهكذا حالاتها متقلبة متغيرة. فكل هذا يجري في ساحة النفس وليس في الجسم بما هو جسم. الجسم بما هو جسم آلة، والروح بما هي روح طاقة. فحينما تنفذ الطاقة في الآلة في الجسم تتولد النفس. الجسم حينما يكون آلة في الممارسة الجنسية المحرمة مثلا، الطاقة من الروح، لكن الذي ينفذ الشهوة ويتحسس لذتها إن كان في الممارسة الجنسية أو في أي شيء آخر له من لذة أو بهجة، إنها النفس. الإنسان في هذا الحال كما تقول الأحاديث الشريفة في حال الممارسة الجنسية المحرمة الزنا، الإيمان يسلب منه. لو مات على هذا الحال لن يموت مؤمنا، لأنه خلي من الإيمان، لكنه لو أتم ممارسته الجنسية المحرمة هذه قد يعود الإيمان إليه. إذا ما أحس بالندم وتاب عن ذلك يعود الإيمان إليه. فالمؤمن يزني، ولكن حينما يزني يفارقه الإيمان. هذا مثال من الأمثلة التي حدثتنا الروايات والأحاديث الشريفة بخصوصها. حينما يتغير الجسم تغيرا سلبيا ينعكس هذا على روح الإنسان من خلال نفسه، وحينما يتغير تغيرا إيجابيا ينعكس هذا على روح الإنسان من خلال نفسه. الجسم يتواصل مع الروح من خلال النفس، والروح تتواصل مع الجسم من خلال النفس. من هنا فإن الروح لا توصف بأنها أمارة بالسوء، والجسم كذلك، النفس توصف بأنها أمارة بالسوء، الروح لا توصف بأنها لوامة، ولا توصف بأنها مطمئنة، إنما هي النفس. وهذا أدل دليل على المعاد الجسماني، لأن الإنسان لن يستطيع أن يكون إنسانا كاملا إلا بالتقاء الجسد بالروح عبر النفس. من أقوى الأدلة على المعاد الجسماني هذه الحقيقة. قطعا هذا الموضوع خارج عن بحثنا، وإلا فهو بحاجة إلى تفصيل، لكن هذا يعيدني إلى الحقيقة التي حدثتكم عنها، وأنا أحدثكم عن النبوءة البشرية، من أننا نستطيع أن نعتمد المنطق الذاتي في معرفة الأشياء. فإذا أردنا أن نطبق ذلك الكلام على الذي نحن فيه، على الإنسان بما هو إنسان يتكون من جسم وروح ونفس، هذا التكوين إذا تدبرنا فيه هو أدل دليل على المعاد الجسماني، لأن النفس هي التي ستكون جهة المحاسبة، الخوف فيها لا في الجسم ولا في الروح، الفزع فيها، الألم فيها، اللذة فيها. ما يجري في حياتنا في الجانب العاطفي وفي الجانب الوجداني هو في ساحة النفوس، ليس في الأجسام وليس في الأرواح. من هنا الذي يتألم بسبب مرض ما إن يكون هناك انفكاك بين روحه وجسده، فإن الألم سيزول، لأن الألم ليس في الجسم بما هو جسم، وليس في الروح بما هي روح، وإنما في النفس. في هذه العلاقة وهذا الامتزاج في هذه المساحة ما بين الروح والجسم. على أي حال، البرنامج ليس معدا للحديث في هذا الموضوع، لكن الذي قادني أن أشير إلى هذه الحقيقة ما أشار إليه الدعاء الذي بين يدي: اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. فاسم الإنسان سمته، علامته، جهة ارتباطه بإمام زمانه. ليلة النصف من شعبان هي من ليالي القدر، هي ليلة القدر المحمدي العلوي. ليلة القدر المحمدي العلوي هي في النصف من شعبان، فليلة النصف من شعبان هي ليلة قدر، وهي ليلة القدر المحمدي العلوي. صاحب الأمر ولد في ليلة القدر هذه، فليلة النصف من شعبان هي ليلة قدر، وصاحب الأمر ولد في ليلة القدر هذا. في ليلة 23 من شهر رمضان، هذه ليلة القدر التي تنتسب إلى كل إمام في زمانه، فنحن في زمان قائم آل محمد، فهذه ليلة القدر القائمي. في زمن الرضا إنها ليلة القدر الرضوي. مضمون ليلة القدر هذه أن الملائكة تتنزل والروح فيها تتنزل على إمام كل زمان، من هنا فهي تنسب إلى الإمام في زمانه. ففي زمان الحسن المجتبى هي ليلة القدر الحسني. وفي زمان الحجة ابن الحسن قائم آل محمد هي ليلة القدر القائمي. هذه ليلة صاحب الزمان. ماذا نقرأ في أدعيتها؟ أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء. هل هو الاسم الذي سماني به أبي؟ قطعا لا، فهذا الاسم يتغير، بالإمكان أن يتغير. الحديث عن اسم ثابت. هناك من الشيعة من يحمل اسما من أسماء أئمة النواصب، فهل سيذهب إلى الجنة بهذه القذارة؟ هذه القذارة ستكون مجموعة في عالم جهنم. نحن لا نتحدث عن عالم جهنم من أنه نار كنار الدنيا، عالم جهنم عالم كبير. القذارات المادية والقذارات المعنوية والقذارات الاعتبارية أيضا ستكون في عالم جهنم. ف فأسماء أئمة النواصب وهي من الأسباب التي تجعل إبليس يرقص فرحا حينما يسمعها تردد. وحينما يسمع أسماء محمد وآل محمد تردد إنه ينكمش ويزداد حزنا وغما. هذا الكلام ما هو كلامي، هذه ثقافتهم، هذه أحاديثهم، هذه رواياتهم، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء بتفاصيله، الوقت لا يسمح بذلك. هذه الأسماء هي العلامات. الاسم في اللغة سمة. ما معنى الاسم؟ عودوا إلى معاجم اللغة. الاسم سمة، الاسم علامة. هناك علامات. نحن ماذا نقرأ في أدعية شهر رجب، في الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك إلى أن نقول في الدعاء: فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك. هناك علامات لله في محمد وآل محمد، وهناك علامات لمحمد وآل محمد في شيعتهم. هذه هي الأسماء. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك. هذه علامات الله في محمد وآل محمد، وهي التي يعبر عنها بالأسماء الحسنى حينما يقول إمامنا الصادق: نحن الأسماء الحسنى. إنه يتحدث من حيثية من الحيثيات عن هذه العلامات، علامات الله في محمد وآل محمد. وهناك علامات لمحمد وأهل محمد في أشياعهم. أسألك أن تصلي على محمد وأهل محمد، هؤلاء هم أصحاب العلامات، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، أن تجعل علامة محمد وآل محمد في أصل تكويني، أن تجعلها ثابتة. لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هذه المضامين عميقة ودقيقة. وهذا الدعاء: وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، هذا الدعاء يرد في أدعية ليالي شهر رمضان، خصوصا ليالي الثلث الأخير من شهر رمضان، وبنحو أخص في ليالي القدر، يتكرر هذا الدعاء في أدعية ليالي شهر رمضان: وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء. لكنني قرأت ما قرأت من أدعية ليلة 23 من شهر رمضان، لأنها ليلة القدر القائمي، وكنت قد قرأت عليكم من أدعية شهر شعبان، من أدعية ليلة النصف من شهر شعبان: إنها ليلة القدر المحمدي العلوي، ليلة قدر أهل البيت. هكذا هم علمونا وهكذا ثقفونا، هذا الكلام موجود في رواياتهم في أحاديثهم الشريفة، هذا الكلام ما هو بتخرصات، أنا لا أحدثكم عن تخرصات، أنا أحدثكم عن حقائق ثقافة العترة الطاهرة. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، هذا الاسم هو الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا في هذه الرواية الشريفة: لا يكون المؤمن مؤمنا، لن يثبت له الاسم، لن تثبت له هذه العلامة، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. العلامة الواضحة هي العلامة من إمامه. ومن هنا فإننا نقرأ في الآية 71 بعد البسملة من سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامه، وليس بأسمائهم التي كتبت في جوازات سفرهم مثلا أو في شهادات ميلادهم أو في حساباتهم المصرفية مثلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم من خلال علاماتهم هذه التي مر ذكرها: اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هناك ترابط بين طهارة الروح وطهارة الجسم، وهذا أين يظهر؟ يظهر في النفس. فإذا كان الجسم طاهرا والروح طاهرة وتمازجت طهارة الروح مع طهارة الجسم في النفس البشرية، صارت النفس مطمئنة، وإذا لم تتحقق هذه المضامين صارت النفس مرتكسة في ضلالها، مرتكسة في غيها. قطعا كل هذه المعاني في مستوى النسبي، طهارة الروح نسبية باختلاف الأشخاص، وطهارة الجسم نسبية باختلاف الأشخاص وباختلاف الظروف والملابسات التي تحيط بشخصية هذا الإنسان أو بشخصية ذاك الإنسان. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، هذه العلامة، فمن أوتي كتابه بيمينه. اليمين في الكتاب الكريم بحسب ثقافة العترة، اليمين عنوان من عناوين علي، أصحاب اليمين يعني أصحاب علي، فاليمين علي. اليمين لا علاقة له بالجانب الأيمن أو بالجانب الأيسر في تحديد الجهات من أجسامنا أو من سائر الأجسام الأخرى. إذا كان له من صلة فالصلة رمزية، الصلة رمزية. والحديث عن الرمزية، هناك رمزية تكوينية لها حقيقة تكوينية، وهناك رمزية شرعية لها حقيقة شرعية تتفرع عن الرمزية التكوينية، لأن التشريع هو انعكاس عن التكوين. لا نستطيع أن نفكك بين التشريع والتكوين. كل جزء من التشريع الصحيح، لا من تشريع البشري ولا من فتاوى مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن التشريع الصحيح، عن تشريع محمد وآل محمد صلوات الله عليه. التشريع الصحيح لا يمكن أن يكون منفكا عن التكوين، كل جزء من التشريع يرتبط بجزء من التكوين، فالتشريع انعكاس عن التكوين. هناك رمزية تكوينية لها جذرها التكويني، وهناك رمزية شرعية لها جذرها التشريعي، وما له جذر تشريعي فإنه ينتمي إلى التكوين في آخر الأمر. اليمين هو من أسماء علي في القرآن، وأصحاب اليمين أصحاب علي، شيعة علي. اليمين عنوان لولاية علي، الميمنة كذلك، أصحاب الميمنة. الميمنة عنوان لولاية علي، اليمين عنوان لولاية علي. وولاية علي هي ولاية القائم، ومن هنا تبدأ العلامة، جذرها يعود بنا إلى علي. ها هو علي يحاصرنا في جميع الاتجاهات، ظاهرا وباطنا، مادة ومعنى. يحاصرنا في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. هو قسيم الإيمان في الدنيا، هو قسيم الإيمان. وفقا لولاية علي يكون التقسيم ما بين المؤمن والكافر، وهو قسيم الجنة والنار. علي يحاصرنا في جميع الاتجاهات، فحقيقة هذه العلامات تنمى إلى ولاية علي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. أنا لا أريد أن أذهب مع الآيات في تفاصيلها، المضمون الذي نقرأه في دعاء الغيبة هو هو. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه دعاء الغيبة الذي تعرفونه، الذي أوله اللهم عرفني نفسك. ماذا قرأنا في حديث الإمام الرضا؟ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه. كيف يتحقق هذا من دون أن يعرف ربه؟ وسنة من نبيه، وكيف يكون ذلك حتى يكون عارفا بنبيه؟ وسنة من وليه، كيف يكون ذلك حتى يكون عارفا ومعظما لوليه؟ لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. ماذا نقرأ في دعاء الغيبة؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك، هذه سنة من ربه، لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. جاء التعبير برسولك ولم يأتي التعبير بنبيك. الدعاء يريد أن يذهب بنا إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة، لأن الخطاب في سورة المائدة في هذه الآية: يا أيها الرسول، علينا أن نعرف الرسول حتى نعرف الحجة من بعد الرسول. تلاحظون أن النصوص في الكتاب الكريم وأن النصوص في الأدعية وأن النصوص في الروايات تتحرك في اتجاه واحد: ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة على علم أصول الفقه، ألا لعنة على حوزة الطوسي منذ أن أسسها سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، ألا لعنة تترى عليها في ليلها ونهارها؟ لقد دمرت دين محمد وآل محمد، ودمرت ثقافة محمد وآل محمد، وضللت آباءنا وأجدادنا، ولا زال ضلالها يستمر إلى هذه اللحظة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. هذا هو تكوين هوية الشيعي، هذه هي العلامة، هذا هو الاسم: اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. يجب على الشيعي أن يحافظ على جسمه وأن يحافظ على اسمه، هناك ترابط بين جسمه واسمه، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. الدعاء لا يذكر تفاريع على معرفة الله وعلى معرفة الرسول، وإنما سيذكر التفاريع على معرفة الإمام. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. هذه كلها تفريعات عن معرفة الحجة. ومن هنا نحن في يوم القيامة لا ندعى بربنا ولا ندعى بنبينا، ندعى بإمامنا. هذا هو النظام الإلهي، الله أراد هذا النظام. مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس، فإن الله يقول لإبليس: إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. الله يريد العبادة والدين والعقيدة بهذا النظام، هذه منظومة وضعها الله. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذه المضامين هي التي جاءت في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا رب وهنا رسول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأصل، الفصل، الاسم، العلامة، الهوية تنطلق من هنا، تنطلق من بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قسيم المؤمنين والكافرين عليهم بصريح القرآن. هذه الآية تصرح بنحو علني من أن قسيم الكفر والإيمان علي، من أن قسيم المؤمنين والكافرين في الدنيا علي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا هو قسيم الكافرين والمؤمنين، هو نفسه قسيم الجنة والنار. نحن ندعى يوم القيامة بهذه الهوية، بالهوية العلوية. لا يجوز جائز على الصراط ذلك الجسر المخيف على جهنم، لا يجوز جائز على الصراط إلا بصك من علي. هذه هي العلامة، عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة: حب علي بن أبي طالب. هي هذه العلامة، هذه تعابير تختلف ألفاظها، وإلا فالمضمون واحد. وهذا المضمون إنما هو في حقيقته مرتكز في العقول والقلوب. فأسماؤنا ليست في الوثائق الرسمية، أسماؤنا في تكويننا ما بين أجسامنا وأرواحنا في عقولنا وقلوبنا، هناك تكتب أسماؤنا، هذه التي ندعو في ليلة النصف من شعبان أن لا تبدل. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. جهة الارتباط بإمام زماننا، لينك بالحجة ابن الحسن من الآخر، لينك، إنها جهة ارتباط. كل هذا الكلام يمكنني أن أوجزه بهذا التعبير، لينك، جهة اتصال بإمام زماننا. تلك هي أسماؤنا. هذا الأمر إذا كان محكما متقنا لن يستطيع إبليس ولن يستطيع المشروع الإبليسي أن يخترقنا. أما إذا كان مهلهلا ومزورا وما كانت صناعته أصلية فإن إبليس سيخترقنا ويخترقنا ويخترقنا. هكذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه، كما يقول إمامنا الصادق عن الشيعي الذي سينجو من براثن نواب الشيطان، من براثن مراجع التقليد في حوزة النجف وكربلاء: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، هذا كلام صادق، من أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. المرجع الشيعي زمان الغيبة الكبرى، الإمام يصفه بالملبس الكافر. لماذا كان كافرا؟ لأنه ناقض لبيعة الغدير: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فصاحب الزمان بين لنا هذه الحقيقة، من أن أكثر مراجع الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، هذا في سنة 410، نحن الآن في سنة 1443. طحت الحظ واصلة لأخوة موزة، اشتحشون أنتم، طحت الحظ الآن الموجودة في الواقع الشيعي بسبب ذول المراجع الطاحين الحظ، وصلت إلى حد لا يتصور مقداره. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مختصر بصائر الدرجات. الكتاب في أصله لسعد الأشعري القمي، والذي اختصره الحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 396، الحديث 452، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة، في عالم الأظلة، قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. قطعا هذه الأعوام ما هي من أعوام الدنيا، هذه مراتب تقدم ومراتب مقايسة، إذا أردنا أن نقارن فيما بين المخلوقات، ما بين الأرواح والأجساد، ما بين الأرواح نفسها، ما بين الأجساد نفسها. إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. هذا حكم من أحكام العصر القائمي، الميراث لن يكون على أساس القرابات. هذه روابط دنيوية بالإمكان أن نمتنها وبالإمكان أن نضعفها. الرابطة الحقيقية هي العلاقة بإمام زماننا، هذه العلامات والسمات التي كنت أحدثكم عنها. أعيد قراءة الرواية: إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، لأن الأجساد مثل ما قلت لكم قبل قليل هي آلات، أصل الطاقة في الأرواح، فأصل الانتماء هنا، والميزان هي العلامات، مثلما لله علامات في محمد وآل محمد، لمحمد وآل محمد علامات في أشياعهم. نحن ماذا نقرأ في القرآن؟ إذا ما ذهبت بكم إلى سورة المعارج، وإلى الآية الثامنة بعد البسملة وما بعدها. أتمنى أن تنصتوا لهذه الآيات، وأتمنى أن تعودوا إليها بعد البرنامج كي تتدبروا فيها. يوم تكون السماء كالمهل، المهل الرصاص الذائب، وقد تطلق على النحاس الذائب. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. العهن يطلق على القطن ويطلق على الصوف أيضا. من أن الجبال ستكون منفوشة مثلما جاء الوصف في سورة القارعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أعود إلى سورة المعارج. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. الحديث عن يوم القيامة، ولا يسأل حميم حميما. مهما كانت العلاقات شديدة، هذا العاشق الذي يقتل نفسه عشقا لتلك الفاتنة الجميلة، سيحاول أن يتخلص منها بأي طريقة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. كم كان مشغولا ببنيه في الحياة الدنيا. هذه العلائق ستذوب، ستنتهي. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. الصاحبة هنا الزوجة وفصيلته التي تؤويه، في أحاديثنا إنها أمه التي أنجبته، لأنها هي التي يأوي إليها حينما كان فصيلا صغيرا. الفصيل هو الصغير الذي يرضع من أمه، كما يقال فصيل الناقة. وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا يتمنى أن يقدم أهل الأرض جميعا فداء له ثم ينجيه، لكن ما هو الجواب؟ كلا كلا، إنها لظى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. في سورة عبس، عبس وتولى، في الآية 33 بعد البسملة وما بعدها، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليس لنا إلا الذي ندعى به، سندعى بإمامنا. هؤلاء يعيش الإنسان لأجلهم ويقدم ما يقدم ويضحي ما يضحي لأجلهم، لكن هذه العلائق لا قيمة لها، ستتلاشى إلا إذا ارتبطت بعلامة حقيقية، بسمة حقيقية. إنها علامات محمد وآل محمد في عقولنا وقلوبنا. ماذا نقرأ في سورة الزمر في الآية 5 بعد 10 بعد البسملة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. حين تتلاشى هذه العلائق لا قيمة لها. الرابح هو الذي عنده اسم وعنده علامة وعنده هوية، عنوان صحيفة المؤمن. متى؟ في يوم القيامة. حب علي، حب علي بن أبي طالب. هذا التركيز في الروايات على ذكر أبي طالب مع علي، لأن حب أبي طالب هو جزء من هذه الهوية. هذا هو السر دائما في التركيز على ذكر أبي طالب مع علي. إذا كان رسول الله حين يتحدث عن عقيل، عن عقيل بن أبي طالب، يقول إنني أحبه حبين، أحد هذين الحبين لحب أبي طالب له، فحينما يذكر أبو طالب ملتصقا باسم علي هناك إشارة، هل يمكننا أن نحب عليا من دون أن نحب أبا طالب صلوات الله على علي وعلى أبي طالب؟ لذا هذا الذكر الذي يلازم ذكر علي فيه إشارة حقيقية لهذا الذي ذكرته لكم. عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب. أعود إلى سورة الزمر
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران المبين. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. إذا انطبق هذا الكلام علي وانطبق على أفراد أسرتي، إذا انطبق فإننا سنكون في مأمن يوم القيامة. أما إذا تفردت أسرتي بالعلامات الصحيحة وما نلتها، قد يشفعون في وقد لا يشفعون. وكذا الحال لو أنني كنت صاحب علامة وأفراد أسرتي لم يكونوا كذلك، قد أشفع فيهم وقد لا أشفع فيهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. في سورة الشورى أيضا في الآية 45 بعد البسملة، وقال الذين آمنوا، ماذا قالوا؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم الخاسرون. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من هنا فإن الموازين الحقيقية، ما هي هذه الموازين الدنيوية التي لا قيمة لها؟ ستنتهي بانتهاء الدنيا. الطريق طويل، السفر طويل. هذه الكلمات التي يعلمنا إياها أمير المؤمنين، آه من قلة الزاد وطول السفر وبعد الطريق. هذا الطريق يحتاج إلى هوية كي نتجاوز نقاط التفتيش. وأي تفتيش، وأي تفتيش. أعود إلى حديث إمامنا الصادق فيما يرتبط بالمؤاخاة في عالم الأضلة، ومن أن صاحب الأمر سيورث أخاك من مالك إذا ما رحلت عن الحياة، يورث أخاك من الأضلة ولا يورث أخاك من أبيك وأمك. إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. علاقة الدنيا علاقة أجسام، علاقة الأضلة علاقة أرواح. تلك الأضلة التي بكت الحسين، أشهد أن دمك سكن في الخلد يا حسين واقشعرت له. أضلة العرش مع أضلة الخلائق، هذه الموازين. أشهد أن دمك سكن في الخلد، الزيارة المطلقة الأولى، وفي العديد من زيارات الحسين. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. وفي الزيارة المخصوصة الأولى، تلك هي الزيارة المطلقة الأولى وهذه الزيارة المخصوصة الأولى، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. والمضمون واحد، إلا أن الفارق في الصياغات التعبيرية. إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، آخى الله بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. قد يكون آخى الله فيما بيننا وبين أخواننا من الولادة، فهؤلاء أخواننا في عالم الأظلة، وقد لا يكون ذلك، قد يكون هذا وقد يكون ذاك. إذن ما هو الرحم الذي فيما بيننا وبينهم؟ إنه رحم محمد وآل محمد. ومن هنا فإن الآيات والروايات التي تأمر بصلة الرحم، إنه رحم محمد وأهل محمد بالدرجة الأولى، أما أرحامنا نصلهم، لكن القضية تأتي في سياق صلة رحم محمد وآل محمد. إذا كانت صلتنا لأرحامنا تتعارض مع صلتنا لرحم محمد وأهل محمد فلا قيمة لصلة أرحامنا هنا، الميزان هو هذا. ومن هنا فإن التوريث يأتي وفقا للمؤاخاة في عالم الأظلة، لأن ذلك يرتبط بشكل مباشر برحم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هو هذا الذي ينجينا، الذي ينجينا لا أن نكون مع عوائلنا، لا أن نكون مع أرحامنا، أن نكون مع إمام زماننا. والذي ينجي عوائلنا كذلك لا أن يكونوا معنا، أن يكونوا مع إمام زمانهم. هذا هو سر النجاة، وهذا هو الذي أردده دائما في برامجي، من أن إمامنا الصادق يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. رواية أخرى في السياق نفسه، في سياق المؤاخاة في عالم الأظلة، لكنني سأقرأها عليكم بعد الفاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور السابع والنجم الهادي في غياهب الدجى
وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب.
عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، الرواية في دلائل الإمامة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، رقم الحديث 481، يبدأ في صفحة 484، أقرأ عليكم من صفحة 485 بسنده عن جهم ابن أبي جهمة قال: سمعت أبا الحسن موسى صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم خلق الأبدان بعد ذلك، فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض، وما تناكر منها في السماء تناكر في الأرض، فإذا قام القائم ورث الأخ في الدين ولم يورث الأخ في الولادة، وهو التوريث في عالم الأظلة، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح المؤمنون. هذه بداية سورة المؤمنون بعد البسملة، والإمام يشير إلى آية من آيات هذه السورة: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قوانين يوم القيامة شيء آخر، وبعبارة أخرى قوانين أيام الله، وأيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، هذه الأنساب ستتلاشى تبقى الرابطة، هي الرابطة كل شيعة يرتبطون بإمام زمانهم، هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ها هنا يتشكل اسم المؤمن، ها هنا تتشكل علامته. فهمتم الآن المراد من الدعاء اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل أحد عن الآخر، كل امرئ منهم مشغول بنفسه. النجاة والفوز إذا كانت أسماؤنا نظيفة وكانت علاماتنا مضيئة وكانت هوياتنا مصدقة من الزهراء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء، التصديق من الزهراء، هذا هو معنى الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى ليس هي التي تصدق بما جاء من الله، الزهراء وأهل الزهراء لا فرق بينهم وبين الله إلا أنهم عباده وخلقه، وإنما هي الصديقة الكبرى التي تصدق ديننا، هي التي تمنحنا الوثائق المصدقة للأنبياء للأوصياء، هي حجة على الأئمة من ولدها كما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا، هي التي تصدق إمامتهم وتصدق حجيتهم، وهي التي تصدق ديننا أيضا. هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة وزعمنا يا أم الحسن والحسين، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتى به وصيه صلى الله عليهما وآلهما، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. إذا كنا قد صدقناك، هذه مقدمة كي نتواصل معها لتصدق على ديننا، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي. لماذا؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. تريدون تصديقا لوثائقكم الأخروية، التصديق عند فاطمة، توجهوا إلى فاطمة. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر، لأن أبا ذر مصداق من مصاديق الذين لهم اسم واضح. ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. النبي يقول عنه، يقول عن أبي ذر، ماذا قرأنا في زيارة الزهراء؟ فإنا نسألك إن كنا صدقناك. فماذا تقولون عن أبي ذر؟ هل كان مصدقا للزهراء أو لا؟ والنبي يقول: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. النبي يقول له في وصيته، أية وصية هذه؟ وصية عميقة دقيقة. أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي. الوصية وصية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله لأبي ذر، في الصفحة 80 وما بعدها. يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فماذا يفعل فيه؟ قطعا هذا العبد يحمل اسما ويحمل علامة. من الأسماء والعلامات التي تحدثنا عنها، وإلا لن يستطيع الجواز إلى هذا الفناء الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين، فقهه وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. هذا الزهد الذي يضحك به علينا مراجع النجف وكربلاء، لماذا لا ينبت الحكمة في قلوبهم؟ لماذا لا ينطق ألسنتهم بالحكمة؟ هذا قانون يضعه لنا رسول الله. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. احنا اللي عدنا بالنجف وكربلة عدنا نوعين، عندنا نوع ذولا خرسان ما يحشو، مغطى عيوبه وساكت، لأنه من يحشي يقوم يمضرط فساكت، ساتر روحه، ستر حاله بصمته. هذا نوع من المراجع. أنا لا أتحدث عن مرجع بعينه، لأن القضية هذه كانت موجودة في السابق وهي موجود الآن. هذا النوع الأول، خرسان ما يحجون. لو سألتم أنفسكم سيرة من هذه؟ الله يتكلم. ماذا يوصف موسى؟ ألا يوصف موسى بأنه كليم الله؟ هذا يعني أن الله يتكلم، وإلا كيف صار موسى كليما لله؟ الله يتكلم، الأنبياء يتكلمون، إنما بعثوا بالكلام كما يقولون صلوات الله عليهم. الأئمة يتكلمون، من الذي لا يتكلم؟ ولا نسمع صوته إلا عبر الوسائط. الشيطان، هذه سيرة الشيطان، هؤلاء على سيرة إبليس. إبليس الذي لا يتكلم مع الناس بشكل مباشر إلا عبر الوسائط، إلا أن يكون متخفيا، هذه سيرة إبليس، وهم نواهم إبليس فعلى سيرته. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، إذا ما تكلموا مثل ما نقول بالتعابير الشعبية العراقية، يقوم يمسلت، يقوم يمضرط المرجع. الإنترنت موجود، شوفوا الوهابيين على من يضحكون، يضحكون على تمسلت وتمضرط مراجع النجف وكربلاء، يطلعونهم يضحكون عليهم، لأنه يمضرطون الآيات العظمى. فإحنا عندنا نوعين مراجع، نوع ثالث ما شفنا، وين النوع الثالث؟ لو أخرس يعمل بسيرة إبليس ويستر عيوبه، لأنه إذا تكلم سيفضح، فيسكت وينشب ويقعد على صفحة، يحرك أشخاص يتكلمون بدلا عنه، وهذا هو أسلوب إبليس. لو يقومون يحجون والنتيجة شنو؟ يقوم مضرط المرجع، سماحة آية الله العظمى، يقوم مضرط ويمسلت. أدري لعد الزهد وين؟ وين الحكمة؟ هذا القانون قانون من رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها. احنا ذول اللي عندنا بس داء بس مرض، ذول هم ما قادرين يصفون الدواء لأنفسهم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه، فإنه يلقى الحكمة. هذا قانون. زين ذول اللي يقولون زهاد، شو من يحجون يقومون يمضرطون تمضرط، من يكتب بيان البيان مشحون أغلاط، من يحكي يقوم يمسلت، من يصدر فتوى مخالفة لأهل البيت، من يفسر القرآن ينقض بيعة الغدير، يفسر القرآن على منهج الفخر الرازي، وين هالحكمة؟ هذا الزهد اللي يكذبون ويضحكون به علينا، وين آثاره؟ سرسرية، سرسرية وإتلية. هذا كلام رسول الله، طبقوه عليهم. وين هذا الزهد؟ وين آثاره؟ وين هذه الحكمة؟ بس سربته وتمسلت وطيحت حال. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من؟ فإنه يلقى الحكمة مثل ما مر علينا في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن أولياء الحجة بن الحسن عن أوليائه المخلصين من أنه يرمى بالتفسير في مسامعهم ومن أنهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. منطق واحد ومعرفة واحدة وثقافة واحدة، فأين أنتم يا أيها الذين تقولون من أننا شيعة للحجة ابن الحسن؟ أين أنتم عن هذه الحقائق؟ لماذا تتبعون هؤلاء السفهاء الذين لا حكمة عندهم؟ لو كان عندهم من حكمة لنطقوا بها. هكذا رسول الله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. فأين حكمتهم هذه؟ شو احنا ما قابضين منهم، بس التمسلت والتمضرط وطحت الحظ على طول الخط. هذا اللي قبضناه من مراجع النجف وكربلاء. يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، إنه نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والله يا أبا خالد، إمامنا الباقر يقول لأبي خالد الكابولي، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. هذا هو النور، والله يا أبا خالد، لنور الإمام. هذا هو الاسم، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. هذا الاسم يحتاج إلى جسم نظيف، إلى جسم منزه عن أكل الحرام والشبهات والنجاسات. وحتى لو طرأ عليه ذلك فإن الإمام يطهره. طرأ عليه ذلك لا بقصد منه، وإنما هي الدنيا. الروايات تحدثنا من أن تحصيل درهم حلال في آخر الزمان، وهذا هو آخر الزمان. آخر الزمان بدأ منذ زمان ولادة إمام زماننا، لأنهم أخبرونا من أن الحجة ابن الحسن سيولد في آخر الزمان، والإمام ولد في السنة 55 بعد 200 من الهجرة على ما هو معروف. فمنذ ذلك الوقت ابتدأ آخر الزمان، نحن نعيش في قلب آخر الزمان. درهم من حلال، تحصيل درهم من حلال في آخر الزمان هو أصعب على المؤمن من 1000 ضربة بالسيف على عنقه. أن يحصل درهم حلال في آخر الزمان. فهذا الذي قلبه منير الإمام يطهره، الإمام يطهره. أما ذاك الذي قلبه مظلم ويجذب إلى نفسه وإلى جسمه كل حرام وشبيه الشيء منجذب إليه، فإن الإمام يتركه لنفسه لا شأن له به. أخطر شيء أن الإمام يترك الإنسان لنفسه، هذا هو أخطر شيء يمر على الشيعي. لأن الإنسان حينئذ سيعبث بنفسه، وأيما عبث أيما عبث سيعبث بنفسه. الإنسان إذا أكل لنفسه طرفة عين سيعبث بنفسه، فما بالكم إذا كان الإمام قد أوكل للإنسان نفسه على طول الخط، فماذا سيفعل بنفسه؟ سيفعل الأفاعيل، سيفعل الأعاجيب. ولذا لن يترك حمارا من حمير البشر إلا وقدسه، سينصب له إماما من حمير البشر، سينصب له نائب إمام من حمير البشر، سينصب له شخصا يؤسس له دينا، يؤسس له عقيدة. الويل للإنسان إذا كان الإمام قد أوكله لنفسه، سيعبث بنفسه. وهذا هو حال مراجع النجف وكربلاء، الإمام أوكلهم إلى أنفسهم. لماذا؟ لأنهم جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. هذا الأمر بينه لهم الإمام في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ المفيد. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، لماذا؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فأوكلهم إلى أنفسهم فعبثوا بأنفسهم، أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم، لأن الشيعة ركضوا وراء هؤلاء الحمير، جاءوهم بدين لا علاقة له بمحمد وآل محمد، نقضوا بيعة الغدير، تركوا تفسير علي وآل علي لقرآنهم، ذهبوا إلى منهج النواصب في التفسير، تركوا قواعد التفهيم والاستنباط التي بايعنا عليها في بيعة الغدير، وذهبوا إلى الشافعي وجاءوا بقواعد استنباطه، وذهبوا إلى علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة، أسسوا لنا دينا جديدا مسخا. إنهم نواصب الشيعة، إنهم مرجئة الشيعة، إنهم مراجع حوزة الطوسي، مراجع حوزة النجف وكربلاء. يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. قلت: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذه المعاني لن تتحقق من دون معرفة العقيدة السليمة، فعلى الإنسان أن يسعى أولا لتحقيق العقيدة السليمة. والعقيدة السليمة لن تتحقق من دون الزهد الحقيقي. أنا لا أتحدث عن ثياب بالية وعن خبز يابس، هذا شيء يضحكون به علينا. الزهد الحقيقي في أعلى درجاته أن نزهد فيما عند النواصب، وأن نتمسك فيما عند علي وآل علي حتى ولو عادانا الناس. هذا هو الزهد الحقيقي. الزهد ما هو بثوب ممزق وخبز يابس. إذا كان هذا من الزهد فهذا في أسفل حاشية من حواشي الزهد. الزهد الحقيقي هو هذا، أن نزهد في عز الدنيا إذا لم يكن ذلك بجنب إمام زماننا، وإنما يكون بجنب هؤلاء الأغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء. أن يكون بجانب هذه الأحزاب الشيعية الدينية الضالة. العقيدة السليمة هي الحكمة، وهذه لن تنبت إلا في القلوب التي تعانق حقيقة الزهد. هذا هو الذي يقوله رسول الله: أعيد قراءة كلام رسول الله عليكم. أتمنى أن تتدبروا فيه، أنا لا أجد وقتا كي أتوسع كثيرا في شرحه وتفصيله وبيانه. يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه، حينئذ يستطيع أن يغلق منافذ الاختراق للمشروع الإبليسي. لماذا؟ لأنه محصن بتفقيه من إمام زمانه، محصن بتزهيد في الدنيا من إمام زمانه، محصن بتبصير بعيوب نفسه من إمام زمانه. دقق النظر في العبارات: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. ما هي علامة ذلك؟ نحن ما يدرينا أن هذا الذي يقال له فقيه أو أنه يدعي من أن الإمام فقهه على سبيل المثال، ما يدرينا من أن الكلام صحيح؟ أو هذا الذي يقال له زاهد أو أنه يدعي من أن الإمام زهده؟ وإن كانوا هؤلاء لا يدعون مثل هذه الادعاءات، لكنني أتحدث على سبيل المثال، فما يدرينا أنهم صادقون؟ هناك علامات بينها رسول الله: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه. ما يدرينا أن الحكمة قد نبتت في قلبه، علامة، وأنطق بها لسانه. هذا المضمون الذي تتحدث عنه الروايات: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. مراجع النجف تفجرت ينابيع التمضرط والتمسلت على ألسنتهم. هذا يعني أنهم لم يخلصوا لله حتى لمدة 40 يوما، وهم كل واحد عمره 80 و90 سنة، 80 و90 سنة ما مخلصين لله حتى 40 يوم طيلة هذا العمر. لو أخلصوا لله 40 يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. احنا اللي نشوفه ينابيع التمضرط والتمسد تتفجر. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من، لماذا؟ فإنه يلقى الحكمة. يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع، قلت: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. هذه المضامين لن تتحقق إلا بتحصيل العقيدة السليمة، والعقيدة السليمة لن تتحقق إلا أن يكون الإنسان زاهدا. والمراد من الزهد هنا ليس أن يأكل طعاما قليلا، ليس أن ينام على الأرض على التراب، ليس أن يحفر له قبرا وبعد ذلك يصلي في ذلك القبر. هذه الأشياء حسنة بشروط معينة في ظروف معينة، لكنها تأتي في أسفل حواشي حواشي الزهد. الزهد الحقيقي هو أن نكون مع محمد وآل محمد برغم كل شيء، حتى لو أن الدنيا عادتنا، حتى لو أن الحكومات وقفت في وجوهنا، حتى لو أن أقرب الناس إلينا وقفوا ضدنا. هذا هو الزهد الحقيقي، أن نزهد في الدنيا بكل شؤونها لأجل أن نكون مع إمام زماننا. هذا هو الزهد الحقيقي. لا أن يضحكوا عليكم، هذا عند صاية صار لها 40 سنة، وذاك عند قندرة ما أدري شو مسوي بيها، وهذا عند عمامة وصخة عمرها 20 سنة. لا أن يضحكوا عليكم بهذا الهزال وهم يدمرون دين الحجة ابن الحسن. الزهد الحقيقي هو هذا، أن نزهد بالدنيا إذا كانت تعارض إمام زماننا، وأن نزهد في الناس مهما كانوا قريبين منا إذا كانوا يسيرون في طريق بعيد عن إمام زماننا. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا هو الزهد الذي ينبت الحكمة في القلوب. لا أن تأكل خبزا يابسا. طلب المعارف كما جاء في رسالة الحجة ابن الحسن للشيعة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. الزهد الحقيقي أن نعرض بكل رغباتنا وبكل آمالنا عن كل اتجاه وعن كل مجموعة وعن كل شخصية تقطع الطريق فيما بيننا وبين إمام زماننا. هذا هو الزهد الحقيقي الذي ينبت الحكمة في القلوب. يا أبا ذر، يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر. الناس يراهم أمثال الأباعر، ماذا نقول عن البشر الأباعر؟ الناس يراهم أمثال الأباعر في جنب الله تبارك وتعالى، في جنب الله تبارك وتعالى. جنب الله هو الإمام المعصوم. هذا هو جنب الله. نذهب إلى سورة الزمر وإلى الآية 56 بعد البسملة. أن تقول نفس، متى؟ في يوم القيامة، أو أن تقول هذا عند الظهور. أن تقول نفس يا حسرة على أي شيء؟ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لا ليس بالضرورة أن الساخر يسخر من الإمام بألفاظ بذيئة، أولئك هم نواصب السقيفة. حتى نواصب السقيفة ليسوا جميعا يفعلون هذا، بعضهم. الساخر هو هذا الذي يعتقد أن الحجة ابن الحسن كامل معصوم، وبعد ذلك يعتقد أن مراجع النجف الذين لا يحسنون الكلام ولا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم، يعتقد أن هؤلاء قد نصبهم صاحب الزمان نوابا عن الذي ينصب السفهاء والجهال، هذا جاهل وسفيه. هذه هي السخرية بصاحب الزمان، سخرية الشيعة بصاحب الزمان هي هذه. كيف ينصب صاحب الزمان نوابا لا يحسنون لغة القوم الذين نصبهم نوابا عليه؟ كيف يكونون نوابا في أمة هم لا يحسنون لغتها؟ كيف يكونون نوابا لصاحب الزمان وبيانهم وحديثهم حتى لو كانوا عربا دون بيان وحديث النواصب؟ كيف ينصب صاحب الزمان نوابا بيانهم حديثهم علمهم دون بيان وحديث وعلم علماء النواصب؟ علماء النواصب في الأزهر وفي الرياض في مكة في المدينة، بيانهم وحديثهم وعلمهم أعلى شأنا مما عند مراجع النجف وكربلاء الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان. كيف ينصب صاحب الزمان إذا كان إماما معصوما كاملا حكيما ينصب نوابا بهذه المواصفات؟ لا يحسنون لغة القوم الذين نصبوا نوابا عليهم، كيف يتواصلون معهم؟ وإذا كانوا يحسنون لغة التواصل فلماذا مستواهم في البيان والحديث والعربية وعلم الدين دون مستوى علماء النواصب؟ لماذا نصبهم بهذه الطريقة؟ هذه سفاهة من قبله. فهل الإمام سفيه؟ الإمام ليس سفيها، هؤلاء هم سفهاء وكذابون ودجالون يدعون أنهم نواب للإمام. ما هذه هي الحقيقة، وأنتم الشيعة تعتقدون بهذا، فإنكم تسخرون من إمام زمانكم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. جنب الله هو الإمام المعصوم بحسب تفسيرهم وحديثهم ورواياتهم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر. الناس، أما هؤلاء الأباعر، هؤلاء الأباعر البشر، كيف سننظر إليهم؟ ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها، يرى حاله دون أولئك وبشيء بعيد جدا. يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس 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 في جنب الله تبارك وتعالى بالقياس إلى الإمام أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. يا أبا ذر، يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان. النبي يقول لأبي ذر: من أنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. هذه هي الحكمة الحقيقية. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. ما هو هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه؟ مشكلة الشيعة من أنهم حمقاء في دينهم وحمقاء في دنياهم، والدليل النجف والمنطقة الخضراء. الأحزاب الشيعية أحزاب في قمة الحماقة، والمرجعية الشيعية في قمة الحماقة، حماقة في الدين والدنيا. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. وقت الحلقة انتهى، لكنني أختم الحديث بهذه الوصية الدقيقة من رسول الله لأبي ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، يكفي يكفي من الدعاء مع البر. البر ما هو؟ البر معرفة إمام زماننا، البر ولاية إمام زماننا. يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر، لأن النبي الأعظم هو الذي قال: أفضل عبادة أمتي، هذا هو أفضل البر، انتظار الفرج. وإمامنا الكاظم فصل لنا ذلك فقال: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، يعني أن المعرفة هي أعلى رتبة، فهذا هو البر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. وأهم فرج نحن ننتظره فرج الحجة ابن الحسن. والكاظم باب الحوائج يقول: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. أية معرفة؟ معرفة إمام زماننا. حقيقة البر هي هذه. يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. الأساس معرفة إمام زماننا. يا علي، يا علي، محمد يقول صلى الله عليهما وآلهما، محمد يقول لعلي: يا علي، يا علي، يا علي، أنت أصل الدين. وانتهينا. لا أقول نقطة راس سطر، لا نقطة ولا راس سطر، علي وانتهينا، ولا شيء وراء ذلك. يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يا أبا ذر، مثل الذي يدعو بغير عمل، كمثل الذي يرمي بغير وتر. القوس بلا وتر لا يرمي. أنتم حينما تلقلقون بألسنتكم من دعاء بتعجيل الفرج، ما هو عملكم؟ ما هو عملكم؟ لابد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء. ما هو عملكم لتعجيل الفرج؟ توالون أشخاصا كل منهجهم يخالف صاحب الزمان، تدافعون عن مراجع حوزة الطوسي الذين كل عقائدهم تخالف منهج صاحب الزمان. هذا هو عملكم الذي يكون مصاحبا للدعاء بتعجيل فرج صاحب الأمر. هذا عمل ليس منسجما، هذا العمل عمل منافر. يعني لو أنكم تدعون من دون عمل منسجم سيكون الحال أفضل من هذا الحال، تدعون وأنتم تأتون بعمل منافر للدعاء وتتوقعون بعد ذلك أن يستجاب الدعاء وأن تكونوا من أنصار الحجة ابن الحسن. شنو الخرطيات؟ شنو الخرطيات؟ نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يعلنها في آخر الرسالة الثانية من أنه كاره للواقع الشيعي. قطعا هو كاره بالدرجة الأولى للذين يقولون من أنهم نواب عنه وما هم بنواب له، فما يحبسنا عنهم. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس. الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 177، من الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وصلته سنة 412 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة. الإمام هكذا يقول: فما يحبسنا عنهم، عن الشيعة وقطعا بالدرجة الأولى، عن المراجع، عن الزعماء، عن الكبار، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فالإمام كاره لواقعنا الشيعي. ولذا قلت لكم قبل قليل من أن الإمام أوكل أمور الشيعة إلى أنفسهم، أوكل أمور المراجع إلى أنفسهم، فالمراجع يعبثون بأنفسهم ويعبثون بنا، لأن الإمام كاره لهذا الواقع. الإمام هو الذي يقول: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فهذه الأجواء تتوقعون أن الحكمة ستظهر فيها. لهذا السبب المرجع لو أخرس أثول ساكت، لو أثول يطلع يمسلت ويمضرط، هذا هو السبب، وما عندنا نوع ثالث. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.